والعدالة. ما هي العلاقة بين الشهادة والعدالة؟ الشهادة هي عبارة عن تحمل الأعمال، فعندما يشهد الإنسان بعمل من الأعمال كمن يشهد بحصول جريمة، أو من يشهد بحصول حدث معين، فإن معنى شهادته بهذا العمل تحمله له، أي أنه رأى العمل واستوعبه في ذهنه فتحمله بوجدانه وقام بأدائه في المورد المناسب. فالشهادة هي عبارة عن تحمل العمل بمعنى استيعابه من أجل أدائه. ما هي العلاقة بين الشهادة والعدالة؟ لا يمكن تحقيق العدالة باعتبار أن العدالة هي عبارة عن إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء الحقوق وتوفية الحقوق يتوقف على الشهادة، لأن طبيعة المجتمع البشري هي الصراع على المناصب، الصراع على الطاقات، الصراع على الحيازات، فنتيجة الصراع في المجتمع البشري حصول انتقاص الحقوق وفوت بعض الحقوق وترتب بعض المظالم. لأجل ذلك لا يمكن تحقيق لا يمكن تحقيق العدالة بتوفية الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه إلا عبر آليات مضمونة، ومن تلك الآليات المضمونة هو الشهادة. فالشهادة أداة من أدوات تحقيق العدالة، وآلية من آليات تحقيق العدالة. لذلك لا تجد قانونا سماويا أو قانونا أرضيا إلا ومن بنوده الشهادة مع شروطها ومقوماتها، لأجل الترابط الوثيق بين مقام العدالة ومقام الشهادة. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قوامين بالقسط يعني عدول، شهداء لله يعني قائمين بموقع الشهادة. فلولا الربط الوثيق بين مقام العدالة ومقام الشهادة لما أدرجتهما الآية في سياق واحد: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فمن أجل الارتباط بين مقام الشهادة ومقام العدالة، لأجل ذلك اعتبر من صفات الأنبياء ومن معالم الأنبياء الشهادة. لاحظ، القرآن يعبر عن النبي عيسى بالشهادة: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي من ورائهم. ويقول عن النبي صلى الله عليه وآله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني رسول يشهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويقول في الآية التي ذكرناها وقرأناها وهي قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لأجل الارتباط بين مقام الشهادة ومقام العدالة اقتضت عدالة الله تبارك وتعالى أن يجعل الأنبياء، واقتضت عدالة الله تبارك وتعالى أن يجعل الأنبياء شهداء. كل ذلك متفرع على العدالة الإلهية. ولأجل توضيح هذه النقطة نتعرض لأصالة العدل وكون العدل أصلا من أصول الدين. لاحظوا يا إخوان، هناك مفهومان: مفهوم الدين ومفهوم أصول الدين. هناك فرق بين الدين نفسه وبين أصول الدين. الدين هو عبارة عن الاعتقاد بخالقية الله تبارك وتعالى، الاعتقاد بأن الله هو الخالق، هذا هو الدين. طبيعي الاعتقاد بخالقية الله يستبطن الاعتقاد بحياته، بعلمه، بقدرته، إذ لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان قادرا، ولا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان عالما. ولذلك الآية المباركة تقول: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني الخلق يقتضي حياة، يقتضي قدرة، يقتضي علم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالدين هو عبارة عن الاعتقاد بأن الله حي، قادر، عالم، لأن الدين هو عبارة عن الاعتقاد بالخالقية، والخالقية تستبطن هذه الصفات الثلاث. هذا مفهوم الدين. مفهوم أصول الدين يعني ما يبتني عليه سائر المعتقدات. متى نقول هذه العقيدة أصل؟ يعني إذا ابتنت عليها الاعتقادات الأخرى. كل معتقد يبتني عليه المعتقدات الأخرى وتتفرع عليه المعتقدات الأخرى، هذا المعتقد يعد أصلا للدين. ليش أصل؟ لأن بقية المعتقدات تتكئ عليه، تتفرع عليه. من هنا إذا لاحظنا المعتقدات الأساسية، يعني التي تتفرع عليها المعتقدات الأخرى، وجدنا هذه المعتقدات الخمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. لذلك سميناها شنو؟ أصول الدين. بعد الاعتقاد بالدين وأن الله عالم، قادر، حي، يأتي أول معتقد يتفرع على ذلك، ألا وهو الاعتقاد بمقام الأحدية والواحدية. مقام الأحدية يعني أن الله واحد في ذاته، وحدته في ذاته تسمى مقام الأحدية، قل هو الله أحد. مقام الواحدية يعني أنه واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو واحد في قدرته، في علمه، في حياته، وواحد في أفعاله، في رحمته، في رزقه، في عطائه. الواحدية يعني أنه واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله. التوحيد معتقد تتفرع عليه كل المعتقدات، فلأجل ذلك يكون هو الأصل الأول من أصول الدين. تيجي إلى الأصل الثاني العدل. شنو المقصود بأن العدل أصل من أصول الدين؟ لاحظ معي جيدا، العدل نفسه وهو إعطاء الله كل ذي حق حقه سواء في الدنيا أو في الآخرة، العدل نفسه لا موضوعية له، لا موضوعية للعدل كصفة من الصفات بحيث يكون هو أصل الدين. الموضوعية لماذا؟ الموضوعية للكمال والنقص، والعدل مظهر من مظاهر الكمال، والظلم مظهر من مظاهر النقص. فشنو معنى الأصل الثاني؟ معنى الأصل الثاني من أصول الدين يعني أن الله كامل، والكامل لا يصدر منه النقص. هذا معنى الأصل الثاني. يعني بعد أن آمنا أن الله واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، يتفرع على ذلك مباشرة اعتقادنا أن الله كامل والكمال لا يصدر منه النقص. هذا هو معنى أصالة العدل. العدل مظهر من مظاهر الكمال. فإذا اعتقدنا أن كمال الله أصل من أصول الدين، فقد اعتقدنا أن عدل الله أصل من أصول الدين، لأن العدل مظهر للكمال. عندما نقول العدل أصل من أصول الدين، يعني قلنا الكمال، كمال الله أصل من أصول الدين، وكماله يتفرع على وحدانيته، فيأتي العدل بعد التوحيد. ثم تجي النبوة والإمامة والمعاد، كلها متفرعة على الكمال. لولا اعتقادنا أن الله كمال مطلق وأن الكامل لا يصدر منه نقص، لما اعتقدنا بالنبوة، ولما اعتقدنا بالإمامة، ولما اعتقدنا بالمعاد. فالإمامة والنبوة والمعاد معتقدات تتكئ على شنو؟ على الأصل الثاني، وهو أن الله كمال والكمال لا يصدر منه النقص. فلأجل أنها تتكئ عليه فهو أصل لها، وما كان أصلا لأصول الدين فلا بد أن يكون أيضا من أصول الدين. كيف يكون أصلا للدين وليس هو من أصول الدين؟ نجي الآن إلى النبوة مثلا. النبوة تثبت بالمعجزة. ما هو الدليل على أن النبوة تثبت بالمعجزة؟ يقول علماء الكلام لأن الله لا يمكن أن يعطي المعجزة بيد الكاذب، لأن إعطاء المعجزة بيد الكاذب إغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح. هذا معناه شنو؟ معناه رجعنا للأصل الثاني، أن إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب نقص، والنقص لا يصدر من الكمال المطلق. فلأننا اعتقدنا في الأصل الثاني بأن الله كمال والكمال لا يصدر منه النقص، من الضروري أن نعتقد بأنه إذا أعطى المعجزة بيد شخص فلا بد أن يكون ذلك الشخص صادقا، لأن إعطاء المعجزة بيد الكاذب نقص والكمال لا يصدر منه النقص. فالنبوة ابتنت على الأصل الثاني وهو أصالة العدل، وهكذا بقية الأصول لا أحتاج إلى التفصيل. إذن من أصول الدين أصالة العدل، والمقصود بأصالة العدل أن الله كمال لا يصدر منه النقص. وعلى هذا الأصل ابتنت عدة أصول وابتنت عدة معتقدات. فلأجل أن من صفاته تعالى التي لا تنفك عنه عدالته، مقتضى عدالته أن ينصب أنبياء، ومقتضى عدالته أن يجعل الأنبياء شهداء. فلأجل ذلك وسم الأنبياء بسمة الشهادة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نتناول ما معنى الشهداء، ومن هم المقصود بالشهداء في الآية المباركة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. من هم الشهداء؟ هل جميع الأمة الإسلامية هي الموسومة بسمة الشهداء؟ هي الموصوفة بصفة الشهداء؟ أم أن المقصود بالشهداء حصة من الأمة، قسم من الأمة، لا جميع الأمة الإسلامية؟ حتى أوضح لك هذا المقصود، نقول هناك فرق بين الشهادة، هناك فرق بين الشهادة الملكية والشهادة الملكوتية. ذكرنا في الليلة السابقة أن كل موجود من الموجودات يتحمل عنصرين، يتضمن عنصرين، عنصر ملكي يعني الشكل المادي الذي عبرت عنه الآية المباركة تبارك الذي بيده الملك، ملك كل شيء هو عنصره المادي، وعنصر ملكوتي وهي حقيقته الروحية، حقيقته الغيبية التي عبر عنها تعالى بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء له صورة مادية وهي العنصر الملكي، له حقيقة غيبية وهي العنصر الملكوتي. نحن عندما نرى الأعمال أمامنا، نرى شخصا يصلي، أو نرى شخصا مثلا يتحرك حركة مريبة معينة، نحن ماذا نستطيع أن نشهد؟ نحن نستطيع فقط أن نشهد الشهادة الملكية، الشهادة المادية. نقول هل رأيتم فلانا يصلي؟ نعم رأينا فلان يصلي. أما هل كانت صلاته صلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر؟ لا نستطيع أن نشهد بذلك. نحن نشهد بالعنصر الملكي للشهادة وهي الصورة المادية. أما العنصر الملكوتي للشهادة، هل أن صلاته كانت صلاة قربية لله؟ هل أن صلاته معراج للمؤمن؟ هل أن صلاته قربان كل تقي؟ أم أن صلاته كانت لقلقة لسان؟ ما نستطيع أن نشهد بذلك. نشهد بعالم الملك ولا نشهد بعالم الملكوت. عالم الملكوت، عالم الحقائق الغيبية، خارج عن إطار قدرتنا. زين، في هذه الآية المباركة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهادة هنا شهادة ملكية أو شهادة ملكوتية؟ لتكونوا شهداء على الناس، يعني تشهدون بظاهر العمل أو تشهدون بحقيقة العمل. ليس المقصود الشهادة بظاهر العمل. ليش؟ لأن الشهادة بظاهر العمل تتأتى حتى من الكافر، كل إنسان يشهد عمل يقدر يشهد عليه، كل إنسان يرى عمل يشهد عليه، حتى الكفار يستطيعون أن يشهدوا. الكفار يرون بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يزني، بعضهم يعق والديه. الكافر قد يشهد أيضا على المسلم، يقول رأيت المسلم الفلاني يقتل يسرق وهكذا. الشهادة الملكية بمعنى الشهادة بظاهر العمل ميسورة حتى للشخص الكافر، بينما الآية خصت الشهادة بمن؟ بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حيث قالت: وكذلك جعلناكم، يعني أنتم أيها الأمة وليس جميع الأمم، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، بينما الشهادة على الناس تتأتى من الكافر والمسلم. فلماذا جعل مقام الشهادة لخصوص هذه الأمة مع أنه أمر ميسور لكل الأمم؟ إذن المقصود بالشهادة ليست الشهادة الظاهرية، ليست الشهادة الملكية، المقصود بالشهادة الشهادة الملكوتية، الشهادة بحقائق الأعمال، الشهادة بملكوتية الأعمال. هذه الشهادة لا تتأتى من كل شخص، هذه الشهادة يعبر عنها القرآن الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الأرجل تشهد بحقيقة العمل بما كانوا يكسبون. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شهادة بواقع العمل، شهادة بملكوتية العمل. إذن بما أن المراد بالشهادة في الآية الشهادة بحقائق الأعمال، إذن ليس المراد بالشهداء كل أمة النبي، لا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس المقصود بالشهداء كل أمة النبي صلى الله عليه وآله، بل المقصود بالشهداء قسم من أمة النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لقرينتين: قرينة داخلية، قرينة خارجية. نجي الآن إلى القرينة الخارجية نبدأ بها. عندما نقارن بين هذه الآية وبين آية أخرى، وهي قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الذي يراه الله شنو؟ الله يعني يرى الصورة الظاهرية، لو يرى حقائق الأعمال، طبعا يرى حقائق الأعمال. رؤية الله لعملنا رؤية ملكوتية لا رؤية ملكية. يرى الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، أيضا الرسول يرى حقائق الأعمال تعرض عليه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أعمالكم لتعرض علي فأراها. الرسول تعرض عليه حقائق الأعمال ويشهد بحقائق الأعمال. رؤية الرسول للعمل هي رؤية ملكوتية وليست رؤية ملكية. وكذلك ورسوله والمؤمنون. إذن لو كان المراد بالرؤية الرؤية الملكية لما خص الرؤية بالمؤمنين، لأن الرؤية الملكية يمكن أن تحصل حتى من الفاسقين من الكافرين. هذا معنى أن المراد بالرؤية في هذه الآية رؤية الأعمال رؤية ملكوتية، ورؤية الأعمال رؤية ملكوتية خاصة بقسم من المؤمنين وهم الأئمة الطاهرون. بالمقارنة بين هذه الآية والآية التي قرأناها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والمقصود بالشهادة الشهادة الملكوتية، إذن المقصود بالشهداء ليس كل الأمة، المقصود بالشهداء أوتاد هذه الأمة وأركانها، ألا وهم الأئمة معصومون عليهم السلام. زين، وهذا ما أكدر رواية. احنا طبعا إذا موجود عندنا رواية صحيحة في تفسير الآية نأخذ بالرواية. نرجع إلى الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: أتظن أن الشهداء كل أمة النبي؟ لما باقر هكذا يقول: أتظن أن الشهداء كل أمة النبي؟ فإن في أمته من لا تجوز شهادته على حزمة بقل، فكيف تجوز شهادته على الأمم كلها؟ يعني في أمة النبي من هو أشد انحرافا من الكفار، يعني تؤخذ شهادته. فإن في أمته من لا تجوز شهادته على حزمة بقل، حزمة بقل ما نقبل شهادة عليه، وكيف نقبل شهادة على الأمم كلها؟ إنما عنا بالأمة، يقول الباقر عليه السلام، إنما عنا بالأمة من أجيبت فيهم دعوة النبي إبراهيم وهم قوله عز وجل. شوف آية تفسر آية، آية تشرح آية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمة الشاهدة هي الأمة التي وصفها بأنها خير، والأمة التي وصفها خير هي الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر القائمة بدور الرقابة على المجتمع الإسلامي كله وليس جميع الأمة. زين، والقرينة الداخلية أنه قرنت الشهادة، يعني شهادة الأمة، بشهادة النبي. قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبما أن شهادة الرسول شهادة ملكوتية، إذن شهادة الشهداء شهادة ملكوتية، فلا بد أن يكون الشهداء نوعا من الناس قادر على رؤية حقائق الأعمال، وجماعة من الناس ينكشف لهم ملكوت الأعمال وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومما يؤكد ذلك قوله عز وجل في آية ثالثة: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار يعني شنو؟ يعني أعمال الأبرار، صحيفة الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. من يشهده؟ يشهده المقربون، يعني المقربون من أمة النبي هم الذين يشهدون كتاب الأعمال، هم الذين يشهدون الأعمال شهادة ملكوتية، هم الذين يرون الأعمال رؤية ملكوتية. مو يشهدونها في الآخرة، يشهدونها وهم في الدنيا. الآية تتحدث عن الآن، من الآن كتاب الأبرار في عليين، من الآن عليون كتاب مرقوم، من الآن هذا الكتاب المرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. من الذي يشهد هذا الكتاب؟ يشهده شهادة ملكوتية حقيقية، المقربون، لا كل أمة النبي، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا ما يتعلق بالمحور الثاني، ألا وهو بيان المقصود بالشهداء في الآية المباركة. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي العلاقة بين مقام الشهادة وبين القتل في سبيل الله؟ لاحظوا يا إخوان، الشهادة أطلقت في القرآن على معنى، وأطلقت في السنة المطهرة على معنى آخر. القرآن عندما أطلق الشهادة أراد بالشهادة الرؤية الملكوتية التي شرحناها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما الشهادة في النصوص، يعني في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد أطلقت على من قتل في سبيل الله. من قتل في سبيل الله شهيد. ورد عن الصادق عليه السلام: إن أمي فاطمة الزهراء صديقة شهيدة. وورد في حق الإمام علي بن موسى الرضا أيضا عن الإمام الصادق في حق علي بن موسى الرضا: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل: وما عرفان حقه؟ قال: العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد، يعني قتل في سبيل الله. الشهيد في النصوص، يعني في السنة المطهرة، أريد به من قتل في سبيل الله. شنو العلاقة بين المعنيين؟ الشهيد في القرآن من يرى الأعمال رؤية ملكوتية، الشهيد في السنة من انتقل إلى ربه مقتولا في سبيل الله. ما هي العلاقة بين المعنيين حتى نطلق على من قتل في سبيل الله أنه شهيد؟ ما هي العلاقة بينهما؟ حتى نفهم هذه العلاقة لابد أن نتعرض لمعنى الحياة ومعنى الموت، ومراتب الحياة ومراتب الموت. نجي الآن إلى معنى الحياة. الحياة هي الوجود، وهذا الوجود ينقسم إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى الحياة النباتية، حياة النمو، حياة الارتقاء، كل شيء ينمو فهو حي، حياة نباتية. الجنين أيضا أول ما تلتصق النطفة بجدار الرحم تكون حياتها حياة نباتية محضة، فقط تنمو. المرتبة الثانية من الحياة الحياة الحيوانية، وهي حياة الإرادة والاختيار. شوف، هذا الحيوان ما عنده عقل، لكن عنده شنو؟ عنده شعور وعنده إرادة. كل موجود يمتلك شعورا وإرادة فهو حي بمرتبة ثانية ألا وهي الحياة الحيوانية. الجنين أيضا بعد كذا أسبوع تبدأ فيه الحياة الحيوانية، يعني حياة الشعور. وعدنا المرتبة الثالثة من الحياة، الحياة العقلانية اللي عبر عنها القرآن: ثم أنشأناه خلقا آخر. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق الآخر هو الحياة العقلانية، كان يمتلك نموا ثم صار يمتلك شعورا ثم صار يمتلك عقلا وتفكيرا، زين، فوصل إلى مرتبة الحياة العقلانية. هذه المرتبة الثالثة وهي الحياة العقلانية أيضا تتدرج من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة. إذا وصل إلى سن الأربعين وصل إلى نضج الحياة العقلانية. الإنسان إذا وصل إلى سن الأربعين وصل إلى مرحلة النضج في الحياة العقلانية. يقول القرآن الكريم: فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. أربعون سنة هي الأشد، يعني نهاية النضج في الحياة العقلانية. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. المرتبة الرابعة من الحياة، لاحظوا معي، الحياة البرزخية، يعني حياة ما بعد الموت. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة البرزخية، حياة ما بعد الموت. إذن الحياة لها مراتب أربعة. نجي إلى الموت نفسه. البعض يظن أنه الموت دفعة واحدة يجي وينتهي القضية، لا، الموت هم يجي بالتدريج. كما أن الحياة تأتي تدريج، ترتقي من النباتية إلى الحيوانية إلى الحياة العقلانية، أيضا الموت يأتي بالتدريج. الموت أيضا له درجات إلى أن يتم انفصال هذا الإنسان عن عالم الدنيا بالمرة وينطلق إلى الآخرة. الدرجة الأولى موت الإحساس إلا حاسة السمع. شوف، إحنا يستفيد من الروايات أن آخر حاسة تموت في الإنسان حاسة السمع، ولذلك القرآن يبدأ بحاسة السمع لأنها أول حاسة وآخر حاسة يفقدها الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تملكون شيء لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. السمع أولا، أول شيء يسمع، آخر شيء هم يسمع، زين. ورد عندنا في الروايات: إن الميت ليسمع بكاء أهله. تبقى عند حاسة السمع إلى الأخير، إلى أن يهال عليه التراب، إلى أن يسوى عليه التراب. حاسة السمع تبقى، علقة السمع تبقى، زين. ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية من الموت، ألا وهي موت جميع أجهزة البدن. خلاص، لا يبقى جهاز من البدن إلا وقد تعطل ومات، زين. المرتبة الثالثة انفصال الروح عن هذا الجسد. الروح تبقى إليها علاقة بالجسد ما دام في القبر. بمجرد أن يتحول الجسد إلى رميم، ترد بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، أيا كان حسب الأجساد وحسب المواطن، بعض المواطن يسرع الجسد فيها إلى البلى، بعض المواطن يبقى الجسد محتفظ إلى سنين طويلة. على أي حال، إذا أصبح الجسد رميما انطلقت الروح إلى عالم آخر. الموت أيضا له درجات. الحياة البرزخية وهي حياة ما بعد الموت، هذه الحياة التي بعد الموت على صنفين. صنف من الحياة هي الحياة المنعزلة، وصنف من الحياة هي الحياة المتصلة. بتعبير، هناك حياة انفصالية وهناك حياة اتصالية. شنو الحياة الانفصالية؟ هذا مؤمن تقي، مات وهو مؤمن، ينقل إلى دار النعيم، زين، ويقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر، قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني هو يدخل دار النعيم بمجرد موته، ينطلق روح إلى دار النعيم، فيعيش في دار النعيم منعما هانئا. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والآخر الكافر أو الفاسق المنحرف ينقل إلى سجن، سجن من السجون، يغلق عليه الباب، سجن يعيش فيه حتى يوم يبعثون. هذا هم داره، داره التي يشقى فيها، دار الشقاء. هذا نسميه بالحياة الانفصالية. وهناك قسم من الحياة البرزخية هو الحياة الاتصالية. شنو معنى الحياة الاتصالية؟ يعني هو مات لكن ما زال يشهد عالم الدنيا، هو مات لكن ما زالت روحه ترفرف على عالم الدنيا، وتشهد كل حركة، تشهد كل سكون، تشهد كل تصرف. مات لكنه ما زال متصلا بعالم الحياة، يشهد الناس، يراهم، يرى أعمالهم، يرى تحولاتهم، يرى تاريخهم، يرى جميع التقلبات التي تطرأ عليهم. الذي يعيش الحياة الاتصالية بعد الموت هو من قتل في سبيل الله. هذا إلى ميزة، إلى نوع خاص من الحياة، نوع خاص من الحياة، أنه لا ينفصل عن عالم الدنيا، لا ينفصل عن عالم المادة. وإن أصبح جسمه في القبر إلا أن روحه مشرفة، محيطة، معاينة لما يجري في عالم المادة. لذلك هذا بمجرد أن يغمض عينه وهو مقتول في سبيل الله يعطى مقام الشهادة. يعني الشهادة شنو؟ يعني يشهد حقائق الأعمال بعد موته، تكريما له، تشريفا له، لأنه قتل في سبيل الله، تكريما لقتله في سبيل الله. بمجرد أن يغمض عينه يعطى مقام الشهادة، يعني يعطى مقام رؤية الأعمال، فيرى الأعمال ويشهد بها. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا هو وجه العلاقة بين الشهادة بمعنى رؤية الأعمال وبين القتل في سبيل الله. لذلك هذا يصبح شهيد. القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني هم معكم لكن لا تشعرون بهم، هم يرونكم، يحيطون بكم، يشرفون عليكم، لكن لا تبصرونهم، لا تشعرون بهم، ولكن لا تشعرون. وقال في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف إذا كان هذا المقتول في سبيل الله إماما معصوما؟ يعني هذا الإنسان العادي إذا قتل في سبيل الله أعطاه الله هذا المقام، مقام الشهادة، فكيف بمن كان إماما معصوما؟ إذن هؤلاء المعصومون، هؤلاء الذين لهم مقام الشهادة وهم في الحياة الدنيا، فكيف لا تكون لهم مقامات الشهادة وهم قد قتلوا في سبيل الله عز وجل؟ لذلك في بعض شراح أو في بعض الشروح لزيارة عاشوراء، شوف هذا المقطع في زيارة عاشوراء تقرأه 100 مرة، هذا للتأكيد على مقام الشهادة لهؤلاء: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يعني هذول الكوكب الأربعة هم قوام الشهداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، هذه الفقرة تقرأها 100 مرة، هذه الفقرة تتحدث عن كوكبة الشهداء الذين أعطوا مقام الشهادة، تتحدث عن هذه الكوكبة العظيمة التي أعطيت مقام الشهادة، مقام الشهادة. اللهم اجعلني عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نعم، وهذه الأيام أيام زيارة الحسين، هذه الأيام أيام زيارة كربلاء، أنت قلبك متلهف إلى زيارة كربلاء، قلبك مشتاق إلى زيارة كربلاء، قلبك يريد أن يزحف مع الوفود والألوف والملايين التي تزحف نحو قبر الحسين. فقارب الخطى وبالمشي اقصدي، فخطوة بحجة عواز يدي، وفضلها في الناس لم يحددي، إذ لا يطيق العقل ولا أفكار زيارة الحسين، واللهفة إلى زيارة الحسين، والشوق إلى زيارة الحسين. فإن النار ليس تمس، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار، هؤلاء اللي يزحف نحو القبر الشريف غبارهم وقاية، غبارهم حصانة من النار. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. الله أكبر. ولذلك الشعراء تباروا في وصف زيارة الحسين وفي الحث والندبة على زيارة الحسين عليه السلام: لا وين يا زوار، قالوا أرض لطفوف، لا وين يا زوار، قالوا أرض لطفوف، انزور الذي ظلوا بلا رؤس ولا كفوف. مرمي أخيل الأعوج هي فاقه الطوف مرمي أخوته عن شماله وعن يمينه يا كربلاء نلت الفخار بين الأراضين نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين تعنى لك الزوار من كل البلادين لا وين يا زوار قال الغاط إيه انت كن مع هؤلاء الزوار ها. يقول الألوسي لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرضنا أو بغربي ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي الحسين في قلوبنا الحسين في دموعنا الحسين في وجداننا نحن من بعيد أقصى إن لم نتمكن من القريب الأدنى من البعيد الأقصى ننادي مع الزوار الليلة ننادي مع الهاتفين الليلة حسين يا حسين حسين حبيبي يا حسين حسين سيدي إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب نخاطب الزوار ها يا زاير ضريح حسين عني بلغ إرسال يا زاير ضريح حسين عني بلغ إرسال وأصل للضريح وقول ومن كل عين هما شي يقول صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بن عالم صدق راسك على الخط يقرا من الوحي آية أويلي شفنا اليموت جيه دفان يحفر قبر وفايا يا غايا وفايا صلك فان ما شفنا ليموت ظل عريان والله وتلعب عليه الخيال ميدان ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفو
اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.